أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله.
من هذا الحديث فيه جوامع من الفوائد عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: وسنت أم المؤمنين كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والترجيل والتعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، كما جاء في قراءة لكنها ليست من السبب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. لكن هذه ليست في قراءة السبب، وقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم. إذا كنت أنت توالي نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. ولهذا قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما زوجاته فهن أمهات المؤمنين، فمن قدح في واحدة منهن فليس بمؤمن، لأنه قدح بأمه، بل هي أعظم من حق أمه من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم نسائه بشريعة. خديجة رضي الله عنها كانت في أول الإسلام، ولها الفضل والسبق في أول الإسلام، لكن لم تكن الشريعة بعد، فلم ينقل عنها من العلم مثل ما نقل عن عائشة. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهي من أكثر الصحابة الذكور نقلا عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان القدح المعلم في نقل الشريعة وحفظها رضي الله عنها. وكان الصحابة كبارهم يرجعون إليها في العلم والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر في هذا الحديث عدة أشياء: أولا، ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما هي الأخلاق التي يتخلق بها. قال: كان خلقه القرآن ونعم الخلق. القرآن كلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله، أصدق الكلام كلام الله، أحكم الكلام كلام الله، أنفع الكلام كلام الله. لم يؤثر أي كتاب نزل على أي رسول كتأثير هذا القرآن الكريم. أخواني المسلمين، ماذا فتح المسلمون بالقرآن لما كانوا متمسكين به؟ عجيب، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، كسروا كسرى وقصروا قيصر وفتحوا الأرض، كلها بالقرآن لما كانوا متمسكين به، لما كانوا أمة واحدة. ولكن لما أخلوا بالقرآن فاتهم من النصر بقدر ما فاتهم من القرآن. القرآن هو الخلق، تخلق بالقرآن، تنمو في الدنيا والآخرة، تسعد في الدنيا والآخرة. خذ هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمات عظيمة لو توزن بها السماوات والأرض ما وزنتها. خذ العفو يعني خذ ما عفا من الناس، لا تكلف الناس فوق طاقتهم، خذ ما عفا منهم وما سهل وما تيسر، حتى لو أذوك فاصبر عليهم، حتى لو قصروا بحقك فسامحهم، خذ ما تيسر. أؤمر بالعرف أي بما عرفه الشرع من الشريعة، أمر بها. وأعرض عن الجاهلين الذين إذا أمرتهم نهروك، وادعوا بالشبه، تقول: يا رجل اتق الله، حافظ على الصلاة، يقول اتقوا هؤلاء، ويكاد يخرق صدره بأصبعه من شدة ما يريد أن يؤكد أن التقوى هذا، يعني يعني ايه في القلب. طيب نقول له بكل سهولة لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنقول له يا أخي لو صلح قلبك صلح جوارحك. كل إنسان قلبه مطمئن بالإيمان لا بد أن يقوم بالواجب ويترك المحرم، ولا يمكن أن يخالف الإنسان بهذا إلا وعنده ضعف بالإيمان في قلبه. ومنه لا يدخل الشيطان، يدخل الشيطان حتى يخرج الإنسان من الإيمان من حيث لا شك. ولهذا قال العلماء رحمه الله المعاصي بريد الكفر. تعرفون معنى البريد؟ البريد مراحل ينزلها الفارس مرحلة مرحلة لأجل أن يوصل المكاتب إلى من وجهت إليه. فيما سبق لما كان ما في هاتف ولا قطيات ولا شيء. يقول معاصي بريد الكفر، يعني يرتحل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر بالدائر إن شاء الله. احذر يا كان خلقه القرآن، اسمع عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وليس المراد بالهون يعني يجون شوي شوي، المراد أنه ليس عندهم طيش وإنما يمشون مشي العقلاء. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس المعنى كما يظن كثير من الناس إذا خاطبه الجاهل قالوا سلام عليك، لا، قالوا سلاما أي قالوا قولا به السلامة، لأن الجاهل إذا خاطب يستثير ويغضب فيخرج منك ما لا يحب أن يخرج. لكن هؤلاء يقولون قولا سلاما يسلمون به ولا يقعون في شبكه. وفي الآخر والذين لا يشهدون السور، السور كل فعل أو قول محرم لا يشهدونه أبدا ولو كان من أقرب الناس حتى لو غضب. ولهذا يسأل كثير من في هذه الأيام عن ولائم العرس التي فيها منكر كالأغاني الماكنة وآلات العزف غير المباحة، يسألون هل نذهب أو لا؟ وجوابهم أن نقول إن كنت تستطيع أن تغير المنكر فاذهب وغير، وإن كنت لا تستطيع إيش فلا تذهب. يقول هذا ابن عم يزعم، الخم يزعم، أيما أعظم غضب الله أو غضب ابن عم؟ غضب الله لا يهم، هو الذي أساء إلى نفسه، هو الذي منع الناس أن يحبوا إلى الوليمة. ولو أن الناس يا أخوان لو أن الناس هجروا هذه الولاية ما كان، لكن المشكل المداهنة في دين الله، يريد أن يرضي بني قومه بغضب ربه عز وجل. هؤلاء عباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم، عباد الرحمن لا يشكون لا القول ولا الفعل. طيب وإذا مروا باللغو الذي ليس فيه زور وليس فيه قربة، إذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما أي يسلمون للغو وإضاعة الأوقات بدون فائدة. هذه أحوال المؤمنين، تخلق بهذه الأخلاق، تخلق بهذه الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلق بها. اقرأ قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون تخلق بها اخشع بصلاتك حافظ على صلاتك ابعل الزكاة زكاة النفس وزكاة المال احفظ فرجك إلا من زوجتك ومملكة اليمين تخلق بهذه الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. طيب أحسنوا إن الله يحب المسلمين من هذه الكلمة من القرآن تخلق بها أحسن ما استطعت بالقول بالفعل بالجاه بالمساعدة أي شيء راجيا محبة الله عز وجل إن الله يحب المسلمين والمهم أننا لو ذهبنا نتتبع هذه الأمور لطلب من الوقت لكن احفظ هذه الكلمة من أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن وتخلق بالقرآن تسأل في الدنيا والآخرة ومن التخلق بالقرآن التخلق بالسنة لأن الله عز وجل في الكتاب العزيز يحيل على السنة يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول عز وجل اتبعون يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تفلحون فالتخلق بالسنة تخلق بالقرآن وإنكار السنة إنكار للقرآن الذي يقول لا نعمل إلا بما في القرآن ولا نعمل بالسنة نقول إذا لم تعمل بالسنة ما عملت بالقرآن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته يعني لا أجل وهذا نفي بمعنى النهي متجع على أريكته مسندته متعاجل مستكبر يأتيه الأمر من أمره فيقول لا أدري ما وجدت في كتاب الله اتبعت هل هذا متبع القرآن؟ لا إذا كنت متبع القرآن صحيح تتبع السنة صحيح أن السنة فيها الحسن وفيها ضعيف وفيها صحيح لكن الحمد لله كل هذا مميز عند علماء التحقيق من أهل الحديث بين الموضوع المتبع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الضعيف بين الحسن بين الصحيح ومحصوا الرواه والمرويات فالامر واضح ولله الحمد اللهم انا نسالك التمسك بكتابك وسنه رسولك صلى الله عليه وعلى اله وسلم لايش؟
في
صلب
الصلاه
نعم حصل
معي
ان يصلي
الخير
وركعه الثانيه
الذي
يلطف الخمس
وركعه
الثانيه ولما طيبات
فلما سلمت
كنت بعد ان تركت العربيه ولا تركت
اين اتيت
بركعه عن هذه الكريمه امر ان يبقى صلاه عيدا جديد لا اتيت بركعه عن هذه الكريمه امر ان يبقى صلاه عيدا جديد لا يعني ما انت ما تركت فاتحه عمدا لو تركت عمدا بطلت الصلاه لكن سهوا او غفله فيلزمك اذا سلم اماما تاتي بركعه بدلا التي تركت انها الفاتحه
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليله وظنوا انه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رزين ممن استحق النار. وقال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، رواه أبو داود والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. رمضان هو الشهر المعروف الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر سمي رمضان لأنه أول ما سميت الشهور صادف أنه في الحر والرمضاء فسمي رمضان. له خصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، ومنها أن الله أوجب صيامه، ومنها أن الله تعالى شرع قيامه، ومنها أن المشروع قيامه في المساجد جماعة، وله خصائص أخرى لا يتسع المقام لذكرها. نبدأ بما أراد المؤلف رحمه الله: قيام رمضان. قيام رمضان سنة وليس بواجب، فمن تركه فلا إثم عليه، ولكنه قد حرم خيرا كثيرا، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأين يكون هذا القيام؟ يكون في المساجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه جماعة 3 ليال ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تقوموا بها، فذكر المانع من كونه لا يصلي بهم جماعة في المسجد أن تفرض عليهم ثم لا يقومون بها فيأثمون. وهذا من رأفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. بعد موته هل هذا المحذور موجود أو غير موجود؟ نعم، غير موجود، لأنه لا انتهت الشرائع. فإذا لم يكن موجودا ولن يوجد، عاد الأمر إلى كونه أي القيام في المسجد جماعة هو الأفضل. ترك الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار الناس يصلون في المساجد، في المسجد أو في البيوت أوزاعا وأفرادا، إلى أن مضى من خلافة عمر رضي الله عنه ما مضى، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وأول خلافة عمر، والناس الذي يصلي في بيته، والذي يصلي في المسجد وحده، والذي يصلي في المسجد ومعه الرجل أو الرجلان في عهد عمر. خرج ذات ليلة ووجد الناس متفرقين، وكان من أهداف الإسلام أن تجتمع الأمة وأن لا تختلف، لأن الاختلاف شر وضرر. فرأى عمر بحكمته وسياسته فرأى عمر رضي الله عنه بحكمته وتوفيقه للصواب أن يجمع الناس على إمام واحد لئلا يتفرقوا، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري وقال لهما قوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، فقام في الناس بإحدى عشرة ركعة، لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار. وأما 23 فإنها لا تصح عن عمر نفسه، وإنما كان بعض الناس يصلي في عدد 23. أما الذي ينسب إلى عمر حقيقة فهو أن يصلي الناس 11 ركعة، لأنها بأمره، بخلاف حديث يزيد بن ابن رومان أن الناس في عهد عمر يصلون 23 مع ما فيه من الانقطاع والضعف. فالصواب أن عمر أمر الناس أن يصلوا بإحدى عشرة ركعة، فصار المسلمون على هذا يقومون في رمضان في مساجدهم جماعة، وإن اختلفوا في العدد، بعضهم يفضل 11 وبعضهم 23 وبعضهم 39، واختلفوا على ألوان كثيرة، ولكن الصواب الموافق للسنة 11 ركعة فقط، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فاجتمع فيها السنتان النبوية والخلافية، هذه واحدة. وكيف تصلى؟ هل تصلى سردا؟ لا، تصلى ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حتى لو سهى الإنسان وقام إلى الثالثة وذكر وجب أن يرجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة، لأن صلاة الليل كم؟ مثنى مثنى كالفجر تماما. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى الركعة الثالثة في الليل فكأنما قام إلى الثالثة في الفجر، فإن رجع وإلا بطل الصلاة. وكثير من جهال الأئمة إذا قام إلى الثالثة ناسيا في صلاة الليل واستتم قائما قال ما أرجع لأني استتممت قائما، فغلط ووهم، لأن الذي لا يرجع إذا استتم قائما هو الذي يقوم عن التشهد الأول، فهذا إذا استتم قائما لا يرجع ولكن يسجد للسهو قبل السلام. طيب لو زاد على 11 ركعة فهل نقول إنه آثم، أو نقول إن ذلك جائز والسنة الاقتصار على 11؟ الجواب الثاني، الجواب بالثاني، ليس بآثم. وغلط من قال إنه يجب أن يقتصر على 11 ركعة، غلط غلطا بينا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل قال ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، ولم يحدد له عددا معينا، مع أن الرجل جاهل كيف يصلي فكيف يعرف العدد. فالصواب في قيام رمضان أن يصلى 11 ركعة، وأن يصلى جماعة في المساجد، وإن زاد على ذلك فلا بأس ولا ينكر على الإنسان. لا يقال الإنسان إذا صلى 23 إنك مبتدع، يقال هذا الشيء اختلف فيه السلف ولكل وجهة، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان الاجتهاد سائغا. وأما بعض الجهال الذين في المسجد الحرام إذا صلوا 5 تسليمات جلسوا، المسلمون يصلون أمام الكعبة وهؤلاء جلوس، نسأل الله أن يعيدنا من الحرمان. إخواني هل هذا حرمان ولا لا؟ نعم حرمان لا شك، المسلمون يصلون أمام الكعبة وأنتم جالسون، من شذ شذ في النار. ثم إن بعضهم ليته يسكت، تجد يتكلم ويرفع صوته لأنه يعتقد أن الزيادة على 11 بدعة، ويرى أن البدعة يجب أن تغير وتزال، فيتكلم ويرفع صوته لأجل يشوش على الناس، لأنه يرى أن هذه الزيادة إيش بدعة محرمة، فيريد أن يفسدها على الناس. شوف نعوذ بالله، يحرم نفسه ويعتدي على غيره. والمشكلة أنه يقول أنه على السنة، ولكنه خالف السنة لا شك، خالف السنة، لأن السنة أن تتبع إمامك. أرأيتم ما حدث لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج في منى؟ صار يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، والسنة إيش؟ أن تصلي ركعتين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهدي أبي بكر، وهدي عمر، وهدي عثمان 8 سنوات من خلافته، لأن خلافته رضي الله عنه طالت 12 سنة، 8 سنوات وهو يصلي ركعتين، ثم صار يصلي أربعا. فحدث بذلك عبد الله بن مسعود قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف استرجع، رآه مصيبة أن يصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافة يصلي ركعتين، رأى أنه مصيبة. وكان يصلي خلفه أربعا وهو ينكرها زيادة في العدد في صلاة واحدة، والزيادة في العدد في صلاة واحدة يبطلها. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تنكر على عثمان أن يصلي أربعا وأنت تصلي خلفه أربعا؟ قال: الخلاف شر. الخلاف شر، كلمة تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة، كلمة عظيمة لها وزنها. الخلاف شر. فانظر كيف كان هذه الصحابة يوافقون الإمام في الزيادة في نفس الصلاة الواحدة ويقولون الخلاف شر، وهؤلاء يخالفون الإمام ويرون أن ذلك بدعة مع أنه وارد عن السلف. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة كما رأه الصحابة، القنوت في الفجر بدعة، ويقول: إذا صلى الإنسان خلف إمام يقنت في الفجر فليتابع الإمام وليؤمن على دعائه. ليش؟ خروج من الاختلاف، الوفاق كله خير. فأقول: بلغوا عني هؤلاء الإخوة الذين هم مشاهدون أنهم أخطأوا في الاجتهاد، وأنهم إذا صلوا خلف إمام يصلي 23 يصلون خلف 23. إذا صلوا وحدهم فليفعلوا ما يرون أنه السنة، أما مع الناس لا يخالف الناس. القصد قيام رمضان عدده.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. متفق عليه. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. أضيفت الصلاة هنا إلى وقتها كما تقول صلاة الظهر إضافة إلى الظهر. هذه الصلاة وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال بخمس دقائق، هذا وقتها وقت طويل. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل بين العشاء والفجر صلاة تهجد، وبين الفجر والظهر صلاة ضحى. واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى، هل هي سنة مطلقة أو ليست بسنة مطلقة، أو هي سنة لمن لا يقوم الليل، على أقوال ثلاثة. والصواب أنها سنة مطلقا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها، لأنها تجزي عن 360 صدقة، تجزي عن 360 صدقة. كيف؟ لأن كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة، والإنسان فيه كما جاء في الحديث 360 مفصلا. كم يكون على الإنسان إذا أصبح من صدقة؟ كم؟ 360 صدقة. هاتان الركعتان تجزي عن 360 صدقة، إذن فهما سنة يفدي بهما الإنسان نفسه من هذه الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضائنا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء أن يصلوا ركعتي الضحى، ووصيته لواحد من الصحابة وصيته لجميع الأمة. وعلى هذا فيسن لك أن تصلي ركعتي الضحى، ووقتها كما علمت. وهل لها عدد معين؟ الجواب أقلها ركعتان، لأنه لا يمكن أن يأتي بركعة واحدة إلا في الوتر في الليل، فأقلها ركعتان. أكثرها قال بعض أهل العلم أكثرها ثمان، لحديث أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات في بيتها. ولكن ليس في هذا دلالة، لأن بعض أهل العلم قال إن هذه الركعات الثماني إنها ركعات الفتح، وأنه ينبغي للمجاهدين إذا فتحوا البلد أن يصلوا 8 ركعات شكرا لله عز وجل. والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لو تبقى من بعد طلوع الشمس بربع الساعة إلى قبيل الزوال تصلي فهو من الضحى. ويدل لهذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى، قالت كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله، ولم تحدد. فالصواب أن أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، صل ما شئت. سنة الضحى إذا دخلت المسجد مثلا الضحى وصليت ركعتين بنية سنة الضحى أجزأت عن الضحى وعن تحية المسجد. وإن دخلت المسجد ونويت بالركعتين التحية أجزأت عن التحية ولم تجزئ عن الضحى. وإن نويتهما جميعا أجزأت عنهما جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن قولنا قبل قليل كل عضو عليه صدقة كل يوم، والأعضاء 360 عضوا، ليس المراد صدقة المال، المراد بالصدقة كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا فعل ما يقرب إلى الله كان ذلك عنوانا على صدق إيمانه وأنه يطلب الوصول إلى الرب عز وجل. التسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، التهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله صدقة، التكبيرة صدقة، التحميدة صدقة، قراءة القرآن صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل قول أو فعل يقرب إلى الله فهو صدقة. وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرض كفاية وفرض عين على من لم يوجد سواه. لا تعبت بلحيتك، إذا عبدت بها كثيرا هل الشعر وبقيت أمرد، أتحب أن تكون أمرد؟ أجب. طيب، ثم إن العبث باللحية وقت القراءة يدل على أن الإنسان غايب الفكر، ما هو لما الدرس يعني يفكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وفرض عين على من لا يوجد سواه. فما هو المعروف؟ كل ما أمر به الله ورسوله فهو معروف. الصلاة معروف، الصدقة معروف، الإحسان معروف، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف. ولكن لا بد من أن يكون الإنسان عالما بالمعروف. ما هو كل إنسان، ليس كل شيء يدور في فكرك أنه معروف فهو معروف، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا معروف وهو منكر. أرأيتم، ونحن بمناسبة، أرأيتم ما يسمى بعيد المولد، ما هو عند فاعليه؟ معروف، ويرون أنه من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منكر بدعة. هذا فضلا عما يصطحبه من أغان تشتمل على الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اختلاط النساء بالرجال، وعلى تقديم الهدايا والحلويات وما أشبه ذلك. هو نفسه منكر. لو يجتمعون يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ورد لقلنا أنتم مبتدعة، وكل بدعة ضلالة أو حق ضلالة، كل بدعة ضلالة. يقولون محتجين، نحن نفعل هذا إقامة لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب نذكره، نقول تبا لكم ولعقولكم، كيف لا تذكرون الرسول إلا في هذه الليلة؟ يعني أنتم ما تقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي؟ ما تقولون اللهم صل على محمد؟ يكفي هذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على المناير، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ذكر الرسول عند كل عمل صالح، فأنت تذكر الرسول كل عمل صالح فأنت تذكر الرسول. كيف؟ لأن العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة. إذن فأنت تستحضر أنك متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون إقامة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكونون فاترين في سنن كثيرة مشروعة وهم لا يقيمونها. يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين سئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. نقول حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا، صوموا يوم الاثنين إذا كنتم تريدون اتباع السنة، فصوموا يوم الاثنين. لأن السائل ما قال يا رسول الله نقيم ذكرى لك واحتفالا، قال سئل عن صوم يوم الاثنين، نقول صوموا الله يحييكم. لكن هل هم يصومون؟ نعم، على كل حال لا أو نعم ما ندري، لكن بعضهم يا الله يصوم رمضان ثم نقول التخصيص هنا بيوم الاثنين وهو بيوم الميلاد، يوم الاثنين إنه ولد فيه. ثم ما هذا الفهم الذي أطلعكم الله عليه وحجب عنه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وثابت بن قيس وغيره؟ كيف تفهمون أنتم هذا الفهم وأولئك الكرام لم يفهموه؟ كيف يحجب عن هذا الفهم الصحابة كلهم والتابعون كلهم وتابعهم كلهم والأئمة الأربعة كلهم وعلماء المسلمين المحققين كلهم؟ كيف يحجبون عن هذا الفهم وأنتم تفهمونه أيها الخلف الخالفون؟ هل يعقل هذا أن تبقى شريعة من الشرائع ما تفهم إلا في القرن الرابع؟ عجيب يا جماعة، ما يعقل أبدا، لأن شيء ما راعت الصحابة والتابعين وتابع التابعين 3 قرون في الأمة ما أحدثوا هذه البدعة. في القرن الرابع أحدث الفاطميون العبيديون في مصر هذه البدعة، والله أعلم بنياتهم، لكن على كل حال هي فيها صد عن سبيل الله، فيها عدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينزلون فوق منزلته التي أنزله الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، لا تنزلوني فوق منزلتي. هم ينزلونه فوق منزلته. أيضا أقول لكم همسا وجهرا، كل إنسان مبتدع فهو طاعن في القرآن. فهمتم القاعدة ولا ما فهمتموها؟ كل إنسان مبتدع فهو طاعن في القرآن الكريم وطاعن في الإسلام. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم. إذا ابتدعنا بدعة ما هي في الدين، ماذا يكون مدلولها ومضمونها؟ أن الدين لم يكمل، فيكون في هذا تكذيب للقرآن الذي قال الله فيه: أكملت لكم دينكم. البدع أمرها عظيم، أمرها عظيم، أعاذنا الله وإياكم منها، أمرها عظيم. حتى قال بعض العلماء: إنه لا توبة للمبتدع. المنافق يتوب ويتوب الله عليه، المبتدع يتوب ولا يتوب الله عليه، لأن المبتدع ينشر بدعته في الأمة الإسلامية وتبقى مدى الدهر. احذروا البدع، وإن استحسنتموها فإنما ذلك من تزيين الشيطان لأصحاب البدع. العجب أن الشيطان يلقي في قلوبهم الخشية، وفي دموعهم الانهمام، وفي وجوههم الخشوع في حال البدعة. كل هذا تزيين لهم بدعتهم حتى يمكثوا عليها، ولكن إنهم لا يزدادون في هذه البدعة إلا قسوة في القلب وضلالة في الدين وبعدا من الله عز وجل وخروجا عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا ذلك استطرادا، حيث قلنا: إنك لا تأمر بمعروف حتى تعلم أنه حتى تعلم أنه معروف، مهم مجرد ما يكون في ذهنك أنه معروف تقول معروف تأمر به، لا، في ميزان، في ميزان للمعروف والمنكر. ما هو؟ الكتاب والسنة. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان ما توزن به الأشياء، فالميزان الكتاب والسنة.